بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الأول.
يقولون الثلاثة والنجوم الثلاثة فيطيعون الله ورسوله يأمرون بالمعروف ويقولون للمؤمنات دعوهم أو رياضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فيطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وصفهم بأنهم جماعة واحدة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيقيمون الصلاة جميعا في المساجد فيؤتون الزكاة كما أمر الله سبحانه وتعالى على فقرائهم وعلى مؤمنيهم هم يطيعون الله ورسوله إذا أمروا أمرهم القرآن بأمر بعدا إذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر بعدا يعملون بالكتاب والسنة يطيعون الله ورسوله يعني يعملون بالكتاب والسنة لا يعملون برأي فلان واختراع فلان ومنهج فلان فإنما يطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله هذه النتيجة وهذه الصلاة سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر أن الله رضي عنه ورضا الله أحسن من كل نعيم ورضوان من الله أفضل من الجنة وأفضل من المساكن الحسنة رضوان من الله أكبر. السبب في هذا أنهم آمنوا بالله ورسوله وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وأحب بعضهم بعضا واجتمعوا واجتمعت كلمتهم واتحدت جماعتهم فنالوا إذن الله سبحانه وتعالى ونالوا الإيمان والنعيم الكثير في دار السلام. هذه ثمرة اتباع السنة. وأما البدعة فإنها تفرق الناس تشتت الناس تجعلهم أعداء كل فريق يريد أن الناس يتبعون دون الآخر فيحصل بذلك العداوات والخزازات. فصدق الله جل وعلا حيث يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أما واجب الأمة نقل المبتدعة يجب على علماء المسلمين وعلى طلبة العلم وعلى كل من عنده معرفة كثيرة يجب عليه أن يحذر من البدع وأن يحذر من المبتدعة وأن يحث على اتباع السنة اتباع الكتاب والسنة يحث على اجتماع الكلمة يحث على المحبة بين المؤمنين التناصر بين المؤمنين والتناصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي يجب على المسلمين تحرير من البدع والمبتدعة ويحث على لزوم الكتاب والسنة واتباع صراط الله محمد على آله وأصحابه وأجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر للشيخ على ما بين وأوضح في هذه المحاضرة القيمة ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته. وقبل أن نستعرض بعض الأسئلة نقول للشيخ وفقه الله إن هناك بعض الأدلة التي يتشبث بها من يحسن أو بعض من يحسن بدعة مثل الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة وقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه وغيرها من الأدلة فنحب من الشيخ أن يجيب عليها على سبيل الاختصار.
قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة هذا حجة على المبتدعة لأن الرسول لم يقل من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بل قال من سن في الإسلام سنة سنة وسن السنة في الإسلام هو إحيائها إحياء السنة التي قد جهلها الناس مثلا او نسوها فيحييها بعض العلماء فيتبعه الناس عليها. الدليل على هذا التفسير سبب الحديث، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقه لما قدم عليه اناس محتاجون، فحث صلى الله عليه وسلم على الصدقه، جمع الناس في المسجد وخطبهم ورغبهم في الصدقه، ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الصحابه معه صرغه من النقود، صرغه كبيره قد عجزت يده عن حملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس لما رأوا تتابعوا الصدقات وانهالت الصدقات، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا، وقال من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا الصحابي الجليل جاء بهذا المال الكثير، فلما رأوه الناس بادروا وتابعوه على ذلك، فصار سن لهم سنة حسنة. الصدقة على الفقراء هذه سنة نبوية أمر الله جل وعلا بها وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصحابي أحياها فعمل بها فقلده الناس وعملوا مثل عمله، فصار سببا في الخير. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فمن سن ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الأجر مثل آثام من تبع، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. المسألة مسألة قدوة، إما في الخير وإما في الشر. أما قول عمر نعمة البدعة هذه، أتعرفون ماذا يقصد عمر بقوله هذه؟ يعني صلاة التراويح. صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها بأصحابه ليالي من رمضان، ثم تأخر عنهم الليلة الرابعة أو الثالثة لما خشي أن تفرض عليهم، فذكر الصحابة يصلونها أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل ومعه جماعة ويصلي ومعه الغاب في المسجد. فخرج عليه عمر ذات ليلة في خلافته فوجدهم على هذه الحالة، فرأى أن يجمعهم على إمام واحد كما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحيى السنة رضي الله تعالى عنه. فقوله نعمة البدعة هذه يعني صلاة التراويح، وصلاة التراويح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بدعة، ولكنه قال بدعة من باب البدعة اللغوية التي هي إحداث الشيء الجديد، فهو فعل هذا بعدما نسيه الناس فكأنه ابتدأه، ولكنه في الحقيقة لم يبتدئه، وإنما هو الذي ابتدأه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رد الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه متمسك مبتدع. نحن نقول البدعة التي لم يسبق لها دليل في كتاب الله وسنة رسوله. الصدقة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة هذه موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله. صلاة التراويح موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاها بأصحابه جماعة، صلى القلب ثلاث ليالي أو أربع ليالي، ولم يتركها لأنها غير مشروعة، ولكنه تركها خشية أن تفرض على الأمة، فهو لا يريد المشقة على الأمة. فلما جاء وقت عمر أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفرضية انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما توفي الرسول انتهى التشريع، فإعادة عمر لها لا يخشى منها أن تكون فريضة، لأن هذا إنما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الذي يرتكب بدعة وهو جاهل أنها بدعة لأنه لم يصله الحق هل يقدر على ذلك العمل أم أن ذلك العمل لا يقبل منه مع أن نيته قصد العبادة؟
لا يقدر على ذلك العمل لأنه غير مشروع، ولكن نسيا من الإثم يعذر بالجان نسيا من الإثم فقط. أنه يقدر على هذا العمل وغير مشروع، فغير المشروع ليس بواجب، لكن نسيا من الإثم بسبب جهل. لا.
وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قال طالب علم ببدعة ودعا إليه وكان صاحب فقه وحديث، فهل يلزم من قوله بالبدعة سقوط علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلقا؟
نعم، لا يوثق به. إذا كان مبتدعا لا يوثق به ولا بعلمه ولا يتكلم عليه، لأنه إذا تكلم عليه يتأثر التلميذ بشيخه ويتأثر بمعلمه. فالواجب الابتعاد عن أهل البدع. والسلف كانوا ينهون عن مزالته المبتدعه وزيارتهم والذهاب اليهم خشيه ان يثري شرهم على من جالسهم وخالفهم. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيله الشيخ، هل السلفيه حزب من الاحزاب وهل الانتساب لها مذموم ومن هم علماؤها؟
السلفيه هي الفرقه الناجيه طبعا السنه والجماعه، ليست حزبا من الاحزاب التي تسمى الان احزابا، وانما هم جماعه، جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. السلفية طائفة على مذهب السلف، على ما قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متوارثة مستمرة لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو منهج أهل السنة في نقد الرجال وذكر الأسماء؟ وهل تدين أخطاء بعض الدعاء فتنة يجب الكف عنها؟
الخطأ لازم يبين، لابد أن يبين الخطأ من الصواب. أما الأشخاص لا ننسى في ثنائهم شخصياتهم فائدة، بل فيها مواقف. نحن لا نتعرض للأشخاص، وإنما نبين الأخطاء ونبين الصواب للناس من أجل أن يأخذوا بالصواب ويتركوا الخطأ. وليس الهدف من ذلك هو الميل من الشخصيات أو التشفي من الشخصيات، ليس هذا هو الهوى. الهوى الذي قصده التشفي هو صاحب هوى، أما الذي قصده بيان الحق للناس هذا ناقص، ناقص للمسلمين. وإذا اقتضى الأمر أن يسمى الشخص المردود عليه من أجل أن يعرفه الناس، هذا من أجل مصلحة راجحة، هذه مصلحة راجحة. المحدثون يسمون الرواد المجروحين فلان 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 كذاب فلان سيء الحفظ فلان مدلس، يدلون فلان فلان، لهم قصدهم النوم من الشخص، وإنما قصدهم بيان الحق وأن يعرف هذا الشخص، لأن في روايته للحديث مقعدا على فهم يتسلبه الناس ويأخذ حذرهم منه. فالمدار على المقاصد، إن كان القصد هو الميل من الشك فهذا هوى ولا يجوز، إن كان القصد بيان الحق والنصيحة للخلق فلا بأس بذلك، الحمد لله. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب القطبية وهل تنصح بقراءته؟ وهل كتب الردود من منهج السلف رحمهم الله؟
الرد على المخالف هذا سنة السلف. نعم، فلك يردون على المخالفين، هذا حكمهم موجودة. رد الإمام أحمد على الزنادقة والمبتدعة، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام وعلى الصوفية وعلى القدريين، ورد الإمام ابن القيم، ورد كثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس، لأن تضل الأمة وتتبع المخطئين والمخالفين. هذا من النصيحة للأمة. أما كتاب القطبية وغيره من الكتب فما كان فيها من صلاح وصدق فلا بد من الاخذ. فاذا كانوا ينقلون كلام الشخص من كتابه او من شريطه ويعينون الكتاب او الشريط والصفحه والجزء والكلام الذي نقلوه خطا صحيح من خطا فما المانع من ذلك؟ يجب نصيحه الناس ما هو بالقصد الاشخاص الا لو قصد النصيحه للناس والبيان للناس ولا علينا من ذلك الذي علينا من بيان الحق. فما دام الكتاب القطبي او غيره لم يذكر كذبا ولم يكذب على احد وانما نقل من كلامه بنفسه لم ينقله حتى ولا بمعنى او باختصار وانما نقله بنفسه وعين الجزء الذي طول فيه والصفحه التي طول فيه بل السطر الذي طول فيه فماذا عليه؟ وصدق بهذا. اما كوننا نكتم على الناس ونغرر بالناس ونترك هذه الكتب بايدي الشباب وبايدي الناس وفيها السلوك وفيها الاخطاء هذا من الجسم الامر لا يجوز. لا بد من البيان، لا بد من النصيحه، لا بد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كتب الوجود موجوده من قبل وما عادها احد ولا انتقدها احد لما كانت بصدق ليس فيها تجلل على الناس وليس فيها كذبا على الناس وانما يحكم عليهم من كلامهم ومن منطوقهم ومن مؤلفاتهم. الحمد لله لا بد من البيان. نعم.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما هو الأسلوب الصحيح في الرد على من أخطأ من عامة الناس وكيف إذا كان من العلماء وطلاب العلم؟ نرجو التوضيح في أسلوب الرد وجزاكم الله خيرا.
أن يبين الخطأ والصواب ويذكر الدليل يذكر الدليل على الخطأ والدليل على الصواب وأن لا يكذب على الشخص. تحذر الكذب على الشخص أن تقوله ما لم يقل أو أن تنقل كلامه بمعناه وأنتم ما فهمتم مقصوده. انقلوه بنفسه حرفيا علشان نقف على الحقيقة ونعرف هل هو خطأ ولا صواب. هذه هي الأمانة العلمية وهذا هو الإنصاف. أما أن تستر على أهل الباطل وعلى أهل الضلال فهذا من الغشل الأمر، لا بد من البيان. رضي الله عنه وصفت نفسه. نعم.
وهذا السائل يقول انصب انتقاد بعض الدعاة على هذه الدولة وعلمائها وأنهم مداهنون وعلماء سلطة ولا يفهمون الواقع بينما يمتدحون بعض الدول التي تدعي تطبيق الشرع مع التغاضي عن المخالفات الكبيرة التي تقع فيها ويمتدحون بعض الدعاة والمبتدعة والمخالفين لمنهج السلف. فما رأيكم وردكم على هؤلاء؟
أنا لا أحب هذا الطول ولا أحب للمسلمين خصوصا في هذه البلاد إلا الخير والنصيحة والتعالف لأنهم كانوا على منهج واضح صحيح على دعوة صحيحة جماعة واحدة كانوا جماعة واحدة منهجهم واحد عقيدتهم واحدة طريقهم واحد ما يختلفون في هذا. فلماذا نحدث هذه البلبلة وهذه الجعجعات التي لا ينزل الله بها المصطفى؟ مجتمعنا ولا نزكي على الله احدا مجتمعنا الان ولله الحمد هو احسن المجتمعات من ناحيه ولاتنا ومن ناحيه علمائنا ومن ناحيه رعيتنا هم احسن ولله الحمد موجودين. ما نقول انهم كاملين نقول انهم احسن الموجودين. والانصاف نفسه هذا اننا لا نبحث فضل الله ونعمه الله علينا هذا من الكبر بالنعمه. عندنا ولله الحمد علماء عندنا لله الحمد ولاه مستقيمون ليس لهم مذهب اشتراكي او مذهب بعثي او مذهب يخالف الاسلام هم على عقيده التوحيد وعلى دين الاسلام مسلمون عقيدتهم خاليه من الشرك ولله الحمد ويطيلون الحدود ويامرون بالمعروف ويلهون عن المنكر ويحكمون كتاب الله فتحوا في كل هجره وفي كل قرية وفي كل مدينة محكمة أو قريبا منها يتحاكم الناس إلى شرع الله فيها. وإن كان عندهم تقصير لكن الخير أكثر ولله الحمد الخير عندنا أكثر ولله الحمد ما الأخطاء موجودة لكن الخير أكثر. والواجب علينا النصيحة والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والهداية قبل صحتهم سرا وإنسان الحق إليهم، من هو الواجب عليهم؟ ندعى لهم، من هو الواجب عليهم؟ هل نريد أن هذا المجتمع يتفكك؟ هل نريد أن هذا المجتمع يتناحر؟ هل نريد أن هذا المجتمع يحصل أمنه ولا يأمن الناس على أموالهم ولا على بيوتهم ولا على محارمهم ولا على أنفسهم؟ لا يسافرون محاصرون عن الأسفار بسبب الخوف؟ هل نريد زوال هذه النعمة؟ اتقوا الله يا عباد الله، اشكروا هذه النعمة ولا تغتروا بدعاة الزمان اللي يشوفون علينا ويتلمسون الأخطاء وينفقون فيها. الإنسان يعني ينظرون القذائف في غيرهم ولا ينظرون الجمع في أعينهم. الإنسان عيوبهم ويشتغلون بعيوب الناس. علينا أن نتقي الله، فإن هذا دين وهذه ذمة وهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. من نعم ما لم تشكر ذلك. وإن تعذب ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قارنوا بين هذه البلاد وبين البلاد الأخرى. إن كانت لكم عقول قارنوا وترون الفرق وتعرفون السبب. ما السبب؟ هو ما في هذه البلاد من الخير لله العبد، ما فيها من العقيدة الصحيحة، ما فيها من تحكيم كتاب الله عز وجل الشريعة، ما فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كان فيه قصور ودماء، لكن أصله موجود ولله الحمد. هذه نعم عظيمة، فإننا نكفرها وننكرها ونجحدها من تلمس العيوب الأخطاء وننطق فيها، هذا ليس من شأن المسلمين الناصحين. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في منهج الإخوان وجماعة التبليغ في الدعوة إلى الله؟
أنا ما أعلم من الجماعات الإخوان ولا التبليغ. أنا أقول منهج السلف، اتبعوا منهج السلف الصالح، الكتاب والسنة. من جاء معنا الله يحييه وعلى العين والرأس، ومن خالفنا فنحن لسنا بحاجة إليه. نحن أغنياء بالله سبحانه وتعالى، فنحن واثقون بما نحن عليه وفي منهجنا ولله الحمد. من يريد أن يأتي معنا على الخير وعلى الكتاب والسنة على الرحب والسعة. أما من يريد أن يفرق جماعتنا ويجوز مثلا فلا مرحبا به ولا اهلا ولا سهلا باي اسم يسمي باي جماعه يسمي لا نريدها. نعم.
وهذا السائل يقول: هناك بعض طلبه العلم من الذين يسمون انفسهم باهل الحديث، يتهمون علماءنا من هيئه كبار العلماء وغيرهم بانهم حنابله متقيدون بالمذهب، فما رايكم وردكم على هذا الزعم؟
هذا كلكم يعرفون ان اهل الحديث ما في احد منهم الان. هل الحديث الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وإسحاق بن راهويه وابن المبارك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري؟ هل في هؤلاء من هو من أمثال هؤلاء الأئمة حتى يسموهم أهل الحديث؟ من منهم يروي حديثا عن رسول الله في سنده منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل في واحد يحفظ الحديث بالسند منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسميه الحديث؟ نعم، نقول يقرؤون الحديث. نعم، فر يقرؤون الحديث من اجل فيه بالخير، وقراءه الحديث هذه تدل على خير، لكن ما نسميهم محدثين، ما نسمي الاسماء الا على الحساب، ما نعرف بالناس نقول محدثين. المحدث من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي الحديث بسنده، يروي الكتاب وأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالبخاري ومسلم والإمام أحمد، يحدثون عن الرسول بالأسانيد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلسلة المتصلة، هؤلاء هم المتصلون. أما واحد يطالع في الكتب يسميه محدث، لا، أنا أسميه قاري، ونقول إنه محسن جزاء الله خير على قراءته واعتناه، ونسأل الله له العلم النافع والعمل الصالح، لكن ما يسميه محدث. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة، وأعني بهم من يدعون السلفيين، فهل هم على صواب فيما يفعلون أوضح لنا يا شيخ الحق في هذه المسألة.
ألا يبدو تفرقون من هذه الأشياء؟ ألا يبدو تفرقون من التعيين؟ التعيين المدينة، التعيين فلانة. ما أهل المدينة سنة سميتمور؟ أنا لا أعرف عنهم إلا الخير. أنا لا أعرف عنهم إلا الخير. وأنهم طلبة علم، وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس. وما كذبوا على أحد فلا ذكرت له. ينظرون الكلام بنفسه في الصفحة والجزء والسطر. ارجعوا إلى ما نقله فإن كانوا كاذبين بينونا نجدت لنفسه. إنما نرضى بكتب. راجعوا كتبها. انقضوها. هاتوا لنقل واحد كذبوا فيه. أو قصروا فيه. وأنا نحكم على هذا. أما إننا نقول لا تشكوا واتركوا الباطل لا تردون عليه ولا تبينون هذا ما صحيح. هذا كتمان. الله جل وعلا يقول فيدخل الله بها الذين أوتوا الكتاب لا تدينون لهم الناس ولا تكتمون. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نحن نرى الأخطاء ونرى الدعايات ونصفك نخلي الناس يهونون. لا هذا ما يجوز أبدا. يجب نبين الحق من الباطل. هذا المرة
وهذا سائل يقول حفظك الله ما حكم الشرع من يجعل هدايا مع بضاعته مثل أن يجعل كأس مع زيت اللبن وغير هذا من الهدايا والصرف وضح ذلك جزاك الله خير.
هذا فيها ضرر. يجعل الهدايا فيها ضرر على الآخرين لما يجعل الهدايا الناس خاسرين بتأكيدهم 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 يريدون الزبائن. يجي واحد ويخدع الناس ويجعل لهم هدايا من اجل انهم يقبلون عليهم ويصرفون في محلات اخرى. هذا فيه اضرار بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضراء. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلف الجلد وعن بيع الحاضر للباب من اجل الرزق لاهل الاسواق على كان يرزق الله الناس بعضهم من بعض. وكل واحد يجي يعلم دعايات ويطلب الناس إلى محله يدرك الناس الآخرين الذين لم يعملوا بعمله أو يضطرهم إلى أن يعملوا بعمله مكرهين. يجعلون هدايا لهم ما رضي بها ويسألون أنفقوا أموالهم بغير رضاهم. جعلوا هدايا لهم ما رضي ثم من أجل مجارات هذا عدث يجب منعه. ويجب البيع والشراء على الطريق الصحيح والمنهج السليم الذي ليس فيه هذه الإغراءات. أيضا المشترون إذا رأوا الهدايا هذه خصوصا إذا كانت الهدايا مخفية بأرقام تسحب أو بأشياء مخفية كثير منهم يشري حاجات لا يظهر وإنما يشريها لأجل يعثر على هذه الجائزة. وبلغنا أنهم يشرون الألبان وهم ليسوا بحاجة إليها بل بعضهم ينشرها في الأرض بعضهم يوزعها على الناس وهم هم صدقة وإنما يريد التخلص منها أكثر ماله وهو يريد أن يتخلص من هذه الاشتراك لأنه يعثر على هذه الجائزة. هذا من العبث في عقول الناس ومن التغرير ومن المقابرة الباطلة. فالواجب أن تكون أسواق المسلمين خالية من هذا العبث ومن هذا ومن هذا العمل الذي شرك على الناس عطل البضائع عند الناس اللي ما يعملون هذه الأعمال. نعم.
وهذا السائل يقول ما حكم استخدام العمال الكفرة ووضعهم في المساجد يبيعون للناس وبالتالي يدخل عليهم المسلمون في هذا البلد ويسلمون عليهم ويحيونهم فهل تجوز تحية الكفار؟
ما يجوز استخدام الكفار إلى بلاد المسلمين. هذا أنتم تعلمون أن سمعتم الكثير عنه مما والعمال المسلمون لله الحمد بكثرة استخدموه من المسلمين يصلون معكم ويتعلمون منكم وتكون دراهمكم بأيدي إخوانكم لا تكون بأيدي الكفار. يشوشون عقائدكم وربما يغلمون أولادكم ويظهرون كفرهم في بلادكم. اتركوا هذا. اتقوا الله عز وجل. استخدموا عمال المسلمين إن كنتم تخافون الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله وأسأل فضيلتكم هل الإيمان يتبعض والكفر كذلك كما ورد في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم في باب المسلم فسوق وقتاله كفر فأرجو توضيح ذلك وهل يجتمع في الإسلام إيمان وكفر؟
الإيمان يزيد ويزيد ويقوى ويضعف ما في شك هذا ليس إيمان الناس على حد سواء منهم مؤمن قوي الإيمان ومنهم مؤمن ضعيف الإيمان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن يعني في إنكار المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان ففي رواية فليس وراء ذلك من الإيمان حدث فرق فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون كحدث الفرد ويقوى حتى يكون شيئا عظيما الناس ليسوا سوى في الإيمان بعضهم أقوى من بعض الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة والكفر أيضا بعضها أشد من بعض الأعراض أشد كفرا ونفاقا دل على أن الكفر بعضها أشد من بعض الإيمان بعضها أقوى من بعض والكفر بعضها أقوى من بعض الكفر يكون كفرا أكبر يخرج من الملة ويكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة مثل قوله لا ترجعوا بعدي كفارا هذا كفر عملي كفر أصغر لا يخرج من الملة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم من قاتل بأنه مؤمن قال في كتاب القرآن قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء من أخيه من القتيل والذي عفي له من أخيه هو القاتل فجعل القتيل والقاتل أخوين في الإيمان دل على أن القاتل لا يقتل والنبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من المله والله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المقتتلين سماهم أخوين فدل على أن القتل لا يخرج من الإيمان وإنما ينقص الإيمان ويكون كفرا أصغر فيجتمع في المؤمن يجتمع فيه الإيمان والكفر الأصغر يجتمع فيه ذلك نعم فيكون مؤمنا ويكون فيه شيء من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة نعم أما الإيمان والكفر الأكبر فلا يجتمعان الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان الإيمان والكفر الأصغر يجتمعان نعم
وهذا السائل يقول قال بعض العلماء ان الامام النووي ليس من اهل السنه ولماذا يا شيخ يستشهد باقوال الامام الصحيح وغير الصحيح ارجو توضيح ذلك
الامام النووي من ائمه اهل السنه رحمه الله وان كان عنده بعض التاويلات فهذا لا يخرجه عن اهل السنه هو من اهل السنه ومن كبار المحدثين ومن ائمه اهل السنه ولا عنده من التأويلات فإنها والحمد لله لا تخرجه عن دائرة أهل السنة فنفع الله بعلمه وفضله والناس يدعون له في كل ما يقرؤون من كتبه ويترحمون عليه ونرجو له الخير والمغفرة والرحمة فهو إمام من أئمة أهل السنة وأخطاؤه لا تخرجه عن دائرة أهل السنة فالذين يقولون هذه المقالة فيه هؤلاء مبالغون وهذا من الغيبة المحرمة وغيبة ميت أي طيبة غيبة الميت وغيبة العالم أشد وصلى الله العافية والسلام وهل فتش هؤلاء عن أنفسهم والله أعلم من عندهم من الأمور أكثر مما عند النووي من التأويلات عندهم من الأخطاء لو عقلوا أكبر مما عند الإمام الإمام النووي له كلام عظيم لكن هؤلاء يستغفر الله أخشى أنهم ليس لهم فضائل أو فضائلهم قليلة لا تغطي ما عندهم من المفاسد فعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه ولا يتجرأ على أئمة الإسلام وأئمة المحدثين ويطعن فيهم. نعم، يشوف نفسه أولا. نعم.
وهذا السائل يقول: يقام في هذا الجامع صلاة الجنائز الكثيرة، وبعض الناس يصلي الفريضة في مسجد آخر ثم يأتي ليصلي هنا على الجنازة فيجد الناس يصلون فيجلس، فما الحكم في ذلك؟
إذا جاء الناس يصلون يجلس، إنما إذا جاء الصلاة تقام، إذا جاء الصلاة تقام فلا يجلس، صلي مع الناس نافلة تكون نافلة صلاة. أما إذا جاء الناس يصلون سبقت الإقامة إذا الناس يصلون لا بأس أن يجلس حتى يقرأوا يصلي معه على الجنازة لأنه قد صلى. نعم.
ويقول أيضا: ما نصيحتك لبعض أئمة المساجد والجوامع الذين عليهم بعض المنكرات كالإسبال وخلق اللحى؟
نصيحتي أن يصلي الآن لأننا خبثنا الناس، هذه نصيحتي، ونترك باقي الكلام لوقت آخر إن شاء الله.
وبهذا نختم هذا اللقاء، ونشكر فضيلة الشيخ على تقبله بالإجابة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط.